أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. المشكلة الثانية في مكائن الذبح الحديثة بعد المشكلة الأولى التي تناولناها في الدرس السابق هي بحسب عنوانة بعض الإعلام المعاصرين عدم تحقق التسمية. قال تقريبها كيف؟ بأن يقال الكلام له إن الذبح بالماكينة يؤدي إلى حصول الفاصل بين ذبح الحيوان وفري أوداجه الأربعة وبين زمان تشغيل الماكينة أو ربط الحيوان بها من قبل الإنسان المستخدم للماكينة. فلابد أن المشغل العامل يعلق الذبائح لأن يوصل هذا الشريط إلى مكان القطع ويسمى حين تعليق الذبيحة، فيوجد فاصل زماني بين زمان التعليق وزمان فري الأوداج. هاي مشكلة. فلا تكون تسميته حين التشغيل أو حين ربط الحيوان بها مجزية في التذكية. إما يقرب الإشكال، يقول إما لأن حال هذه التسمية حال تسمية الواقف على الذبيحة التي يذبحها الغير، فكما أنه لا تجزي تسميته ما لم يسمي الذابح نفسه فكذلك الحال في المقام، فيقع الإشكال في حلية الذبيحة من ناحية التسمية المعتبرة فيها. فإذن الإشكال قال يمكن أن نتصور على نحوين، إما أو. إما هذا التصوير الأول الإشكال أنه هذا الإنسان المشغل للماكينة أو المعلق للذبائح على الشريط مالتها هذا هو الذي يسمي طبعا بحسب الفرق، وتسميته كتسمية الأجنبي، ونعلم أن تسمية الأجنبي غير مجزية، شخص يذبح وآخر يسمي غير مجزية، لازم الذابح هو المسمي. كيف نرى شلون أنها تسمية أجنبي هذه؟ فهو ما يعني نجح كثيرا في تقريب الإشكال، ولا نعلم المصدر من لأنه قال هذه الإشكالة تنقلها عن بعض الأعلام، من هو ذلك العلم حتى نرجع نشوف نص كلامه، وإلا هو كما ترون يعني الإشكال يريد للتقريب أوضح من هذا. قال وإما لوجود الفاصل بينهما وبينها بين الذباحة اللي فعل الذابح المشغل وبين زمان تحقق الذبح وفري الأوداج. فالمشكلة إما هاي وإما هاي، إما أنها كتسمية الأجنبي وتسمية الأجنبي غير مجزية، وإما وجود فاصل زماني بين زمان الذباحة وزمان فري الأوداج، زمان الذباحة وفعل الإنسان اللي سنتناوله بفرع مستقل، أنه من هو الذابح هنا اللي يجب عليه أن يسمي وتصدر منه التسمية، شخص يعلق الذبيحة وشخص يشغل هذا الشريط المتحرك وشخص يشغل شفرة الذبح اللي تقطع الأوداج، من الذي يسمي؟ من هو الذابح؟ هذا نتناوله إن شاء الله في فرع مستقل. فبغض النظر من هو خلنا نسميه الذابح المشغل أو غيره. هذا إذن كلامه قد دام ظله في هذا الإشكال، لكن كما ترون يعني كلامه ليس واضحا في تقريب الإشكال، بل هو أيضا عليه إشكال، لأن صياغته كما ترون يقول إما الإشكال هذا وإما هذا. وسيظهر من جوابه الآتي أنه ما كيف تقرر قضية تسمية الأجنبي، يقول لأنه بناء على المشكلة الأولى تناولناها بالأمس فإن الذباحة فعل الماكينة وليس فعل الإنسان، فالإنسان حينما يسمي يكون كالأجنبي لأن الذابح هي الماكينة. بحسب المشكلة التي تناولناها أمس ما كان ماذا كانت المشكلة الأولى؟ أنه الذابح مو الإنسان وإنما الماكينة، ومن شروط التذكية أن يتولى الإنسان الذباحة، هنا مو الإنسان تولى الذباحة الماكينة. فهذا التصوير للإشكال مبني على المشكلة الأولى التي تناولناها أمس، لأن الذباحة هنا هي فعل الماكينة والذي تولى التسمية هو الذابح، احنا نسميه الذابح يعني مشغل الماكينة، ف
فتسمية مشغل الماكنة كتسمية الأجنبي، لأن مو الذابح، الماكنة الذابحة. هذا يظهر من جوابه أنه سيقول هذا الكلام. فحينئذ الإشكال مو إما أو، وإنما كلا الإشكالين واردان. هم الفاصل الزماني وارد، لأن التسمية تصير في زمان مفصول عن زمان الفرد، وهم مشكلة الأجنبية المسمي هم موجودة. فالمشكلة مو إما أو، كلا الإشكالين واردان. هم التسمية تسمية بحسب ما سيظهر من جوابه. نحن سنصوغ الإشكال بصياغة أخرى بحيث فعلا يكون الإشكال إما أو. أما هو الآن صريح كلامه في الإشكال، قال إما أو، لكنه جوابه الذي سيأتي ننقله أنه لا، الإشكال مو إما أو، لكن الإشكال الوارد بهالصياغة اللي الآن ذكرناها. هم التسمية تسمية أجنبي، لأن الذبح فعل الماكنة، فالمشغل حينما يسمي هذا أجنبي عن الذباحة، وهم الفاصل الزماني موجود. فإذا أردنا نحن، لأن ما عندنا كلام المستشكل الأصلي بصراحة، وإنما أمامنا كلام بعض الأعلام المعاصرين، فإذا أردنا أن نقلل بالإشكال ليكون إما أو، نقول أن هذا تقريب منا يعني للإشكال، أن التسمية التي هي شرط في التذكية يجب أن يؤديها الذابح لا غيره. هذا هو صحيح، مقدمة الأولى خلسميها لكلام لتقريب الإشكال. التسمية لازم يؤديها الذابح لا غير، هذا صحيح. والذابح المقدمة الثانية، والذابح في المصانع الحديثة هو الجزء الأخير من العلة في عملية الذباحة، سواء كان معلق الذبائح على الشريط، أو سواء كان مشغل شريط يحمل الحيوانات، أو مشغل آلة القطع، بغض النظر هذا موضوع مستقل سنتناوله. فإذن ذن المقدمتين ختامتين عندنا، أن التسمية يتولاها الذابح، والذابح هنا هو الإنسان الذي يكون الجزء الأخير في العلة. هذا منتهي من حينئذ إن سمى الذابح عند التعليق، خلنا نفترض هو المعلق هو الذابح لأنه الجزء الأخير من العلة، إن سمى الذابح حين التعليق حصل الإشكال مال الفاصل الزماني بالتسمية. وإن قلنا زين خلنا نخلص من الفاصل الزماني، نأمر الشخص الواقف على شفرة القطع، نقول له أنت حين فري الأوداج سمي، وهي تسمية الأجنبي صارت. فهالصياغة إذن راح تقرب الإشكال إما أو، أما على كلامه ليست إما أو وإنما مجموع الإشكالين. واضح التقريب هذا من الإشكال، حتى يكون إما أو، لأن يعني عندنا إشكالين، إما التسمية تسمية الأجنبي وهذا غير جائز في التذكير، وإما وجود فاصل زماني. حتى التقريب الذي ذكره مو إما أو، الإشكالين واردين، لكن ربما في ذهن المستشكل الأصلي ما نعرف المصدر اللي نقل منه، ربما كان قصده هذا، يقول أننا اتفقنا على أن الذابح في الماكنة في المكان الحديثة هو الإنسان اللي يكون العلة الأخيرة، والنفترض هو المعلق مال الذبائح باعتبار السربس وماشي وشفرة القطع تقطع، فالعلة الأخيرة هو ليعلق الذبائح، كل ما يعلقها يأخذ السربس يذبحها. فهنا إن صدرت التسمية من معلق الذبائح باعتبار الجزء الأخير وهو الذي يسمى الذابح، هو صار فاصل زماني إلى أن يأتي الحيوان للذبح ويقطع. وإن قلنا زين نتلافى الفاصل الزماني، نوقف شخصا عند قطع الأوداج ونقول له أنت حين القطع سمي، وصارت هذه تسمية الأجنبي. فهنا هذا التصوير للإشكال أصبح بإما أو، أما بناء على جوابه سيكون كل الإشكال. نستمع إلى جوابه إذن ونشوف شلون هاي الإشكال الذي أتي على كلامه. أجاب عن كل الإشكالين دام ظله، قال أما عن الأول، الإشكال الأول وهو أن التسمية هناك تسمية الأجنبي، ما هو جوابه؟ قال فبمنع كون تسميته كتسمية الأجنبي عن الذبح، هذا المعلق للذبائح الجزء الأخير من العلة نمنع كون تسميتك تسميتك كيف وهو الذابح بالآلة، ومجرد كونه حين تحقق فري الأوداج ساكنا لا يجعله أجنبيا عن الذبح بعد أن كان فري الآلة للأوداج بحركته سببية بسبب حركته وبسببه وفعله. وهذا المفروض انتهينا من في جواب المشكلة أمس، وقلنا أن العرف لا يرى تنافيا، ويعتبر هذا الإنسان اللي هو الجزء الأخير من هذه الحركة هو الذابح. فلاحظ من جواب إذن ما يفترض شخصا أجنبيا موجود حتى يعتبر التسمية تسمية الأجنبي، وإنما التسمية صادر من هذا الذابح. فإذن وين الأجنبية في الكلام؟ الأجنبية هنا باعتبار أنه بناء على المشكلة الأولى أن الذابح هي الماكنة، وأما هو فرجل أجنبي هذا معلق الذبائح. فلذلك إذن الإشكال إلا عد يأتيها هم أجنبية المسمي وهم الفاصل الزماني، لأن التسمية تصير بفاصل زماني. لكن بناء على التقريب الذي ذكرناه يكون الإشكال إما هذا أو هذا. فإذن هذا جوابه، وجوابه المفروض احنا انتهينا منه بالمشكلة الأولى أمس يعني، لكن علقنا على تصويره لهذا الإشكال. فإذا الإشكال الأول تقول أنها كتسمية الأجنبي، لا ليست كتسمية الأجنبي، لأن هذا هو الذابح فعلا، وهذا كما قربنا في الدرس السابق. فالإشكال الأول إذن هذا أجبنا المفروض أو يظهر جوابه من درس السابق. وأما عن الثاني كيف يحل مشكلة الفاصل الزماني، والمفروض أنه التسمية تكون حين فري الأوداج، والآن يصير فاصل زماني بين التسمية من حين تعليق الذبيحة إلى أن تقطع الشفرة أوداجها. قال وأما عن الثاني وهو تحقق الفاصل الزماني، وقلنا أن هذا الكلام كله اللي عند مجلة فقه أهل البيت ففي العدد اللي ذكرناه، ما أتذكر في أول البحث عدد الأول عدد الأول، واللي عند قراءات فقهية معاصرة في الجزء الثاني من الكتاب كلام السيد الهاشم. قال وأما عن الثاني الإشكال أو التصوير الثاني للمشكلة وهو تحقق الفاصل الزماني بين زماني التسمية والذابح، فهذا ما يمكن تلافيه أولا بافتراض تكرار الذابح وهو المحرك للآلة أو الذي يربط الحيوانات بها للذابح. قلنا هذا سنتناوله بفرع مستقل. بافتراض تكرار الذابح للتسمية إلى زمان حصول الذبح بها. إشكال السؤال الآن الكلام في جواب كيف نعالج المشكلة الثانية والفاصل الزماني. قال هذا أكثر من طريقة نقدر نحلها. إما أن نطالب هذا المشغل أو المعلق أن نقول لك تكرر التسمية إلى أن تنقطع أوداج هذا الحيوان. هذا حل. قال أولا الحل الأول عنده لافتراض تكرار الذابح للتسمية إلى زمان حصول الذبح بها، وثانيا بأن الفاصل الزماني إذا كان قصيرا بحيث يعد عرفا بحكم المتصل بزمان الذبح شمله إطلاق ذكر اسم الله في الآية والروايات، وهي الآية ما لا تقولوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فهذا لا علقها وبعد وقت قصير ذبح يثق علي أن ذكر اسم الله عليها، فماكو مشكلة إذن. هاي ثانية. ثالثا إن زمان الذبح بكل شيء يكون بحسبه، فإذا كان الذبح باليد فزمانه مثلا زمان وضع السكين على مذبح الحيوان للفري، وأما إذا كان بالآلة فزمانه زمان تجغيلها وتوجيهها على الحيوان بحيث يتحقق الذبح ويترتب عليه قارن. هذا أيضا الحل الثالث اللي يمكن في المسألة أن نتوسع في معنى التزامن بين التسمية. احنا مع الكبروية أنه يشترط أن تكون التسمية متزامنة مع فريل مع الذباحة، لكن هذا المفروض أن نطبق لكل مورد بحسبه. في الطريقة القديمة ذبح بالسكين نشترط أن تكون التسمية مع فريل أوجه، أما بالمكان الحديث فيكون من حين تعليق الذبيحة أو من حين تشغيل زر الكهرباء باعتباره هذا زمان صدق الذباح. هكذا يقول هاي حلول. إذن هاي العناوين الرئيسية للحلول، دخل بعدين بتفصيل الكلام نحن نذكره. قال وإن شئت قلت، لكن هاي الأجوبة الثلاثة اللي تكون حاضرة إن شاء الله في أذانكم حتى حينما نعلق عليها، بقية كلامه يكون عبارة عن تفاصيل. وإن شئت قلت إنه في المسببات التوليدية ينطبق عنوان المسبب على فعل السبب التوليدي من حينه وإن كان بينهما فاصل زماني. احنا قلنا بحسب الكلام له، قلنا ان هذا الانسان اللي سميناه الذابح هو العلة الاخيرة في عملية الذباحة، بحيث تتحقق النتيجة وهي الذباحة قهرا على فعله. ففي مثل هيك مسببات تولدية اللي يتولد المسبب قهرا على فعل السبب، قال فيصدق الفعل من حين حصول سببه وإن كان المسبب يتأخر وقوعه زمانا. مثلا ترى عملية الانتحار، خلينا نقرب المثال، شخص يرمي نفسه من الطابق المئة من ناطحات السحاب، فهذا بمجرد يرمي نفسه من الطابق المئة يعتبر انتحر، لأنه النتيجة تترتب قهرا على فعله، مو ننتظر إلى أن يسقط على الأرض وتتهشم عظامه ويقعدوا له فاتحة، يا الله نقول انتحر. في المسببات التوليدية يتحقق المسبب بحصول سببه، لأنه النتيجة ستحصل قهرا، هذا الفاصل الزماني ما يؤثر. هذا تقريب لكلامي. فإذا هذا الإنسان العلة الأخيرة نفترض المعلق الذبائح، هذا بمجرد علق الذبائح اعتبرت هذه الذبيحة ذبيحة، هذا الفاصل الزماني كله لا يؤثر. يقول وهذا نظير، أو يقال بأن المستظهر من أدلة شرطية التسمية اشتراطها حين الشروع في الذبح والعمل الاختياري المستند إلى الفاعل المختار، وإن فرض تحقق الذبح في الحيوان بحيث يتصف به فعلا متأخرا عن ذلك زمانا. أفعال الاختيارية آخر جزء من الفعل الاختياري إذا وقع يعتبر وقع الفعل بعد، حتى لو النتيجة ترتبت بعد زمان. قال وهذا نظير التسمية في الصيد، حيث يتحقق عنوان الصيد من حين رمي السهم أو إرسال الكلب، ولهذا يجب التسمية عنده وإن كانت إصابة الحيوان الذي يراد صيده بالسهم أو بالكلب المعلم متأخرا زمانا. بل لعل ظاهر روايات اشتراط التسمية في الصيد لزوم التسمية عند إرسال الكلب أو تسديد السهم ورميه، ومن هنا أفتى بعضهم بعدم الاجتزاء بالتسمية بعد ذلك إذا لم يسم حين الإرسال عمدا وإن كان قبل إصابة الصيد. موضع التسمية وزمان التسمية في إرسال الكلب المعلم متى؟ حين إرسال الكلب. فلو ما سمى حين إرسال الكلب وقبل أن الكلب يصطاد الفريسة سمى، قالوا بعدم الإجزاء، لأن فات زمانه، زمان التسمية الصحيحة حتى تنتج تذكية شرعية حين الإرسال. بعد هذا الفاصل الزماني ما إلى قيمة، هذا يعتبر مسافة مطوية بالزمان ما تأثر. قال ومن هنا أفتى بعضهم بعدم الاجتزاء بالتسمية بعد ذلك إذا لم يسمى حين الإرسال عمدا وإن كان قبل إصابة الصيد، يعني زمان التسمية قد فات. فهنا يريد يطبق يعني قيس على أهم، فيقول هو زمان التسمية أصلا هنا هو حين تعليق الذبيحة، بحيث لو الشخص ما سمى حين تعليق الذبيحة وسمى حين فري الأوداج لا تكون تسميته مجزية وصحيحة، هاي لأن زمان التذكية ذاك وهو آخر جزء من الفعل الاختياري، كما في الصيد هنا قالوا بعدم الإجزاء لو أفتى بعد إرسال الكلب حين إرساله. ويذكر روايات طبعا على هذا المطلب في الصيد، يذكر عدة روايات، منها مثلا نذكر يقول أوضح دلالة موثقة الحلبي، سألت أبا عبد الله السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال يأكل إذا أصابه وهو يراه، قال إن لم يكن لون، وكان قد سمى حين رمى، محل الشاهد هنا وكان قد سمى حين رمى، فمحل التسمية حين الرمي. إذن هذا كلامه وجوابه على الإشكال الثاني وهو الفاصل الزماني. وباختصار ذكر ثلاثة أجوبة، وهو تكرار الذابح للتسمية، وأن الفاصل الزماني إذا كان قصيرا فلا يضر يعتبر بحكم المتصل، والجواب الثالث كان أن زمان الذبح لكل شيء جحس به بالطريقة القديمة الذبح بالسكين، نعم يكون عند فريضة جمع بالمكان الحديث يكون حين تشغيل الماكنة التسمية. الوجوه التي ذكرها هذه الثلاثة كأنها كلها قابلة للنقاش. أما الأول وهو افتراض تكرار الذابح للتسمية ليس فقط حين تشغيل الماكنة وإنما يكررها إلى أن الذبح، هذا يأتي عليه أكثر من تعليق. الأول أنه من ضم اللا حجة إلى اللا حجة فلا يكون حجة. التسمية الأولى لا حجة، لأن الآن أنت تريد تعالجها وتقول بسبب الفاصل الزماني، والتسمية الثانية التي يكررها حين الذباح سنقرب ليش لا حجة، فإذا هذا من ضم اللا حجة إلى اللا حجة فلا تكون حجة. لا التسمية الأولى حجة للفاصل الزماني بدليل أنت الآن تعالجها، ولا التسمية الثانية حجة لما سنقوله إن شاء الله تعالى من تقريبه، فإذا انضم اللا حجة للا حجة لا ينتج حجة، فهذا التكرار الذي افترضه ليس مجديا. أولا تعليق الثاني على الجواب الأول أنه يؤدي إلى إرباك العمل واختلاط التسميات، يعني هذا هو مستمر بتعليق الذبائح، ينفع عليه أن يسمي للذبيحة التي يعلقها ويسمي للذبيحة يكرر لها التسمية إلى أن تفرى أوداجها، فرح يصير هذا خلط بالتسميات، تأتي التسمية علما للي يعلقها للي توصل للذباحة وتذبح للي تفرى، فهذا إذن يؤدي إلى هذا اختلاط التسميات وتفوت عليه ربما التسمية على حيوانات كثيرة. ثالثا التعليق الثالث أن الواجب نعلم هو تسمية واحدة، فلا نتفهم مسوغا لوجوب هذه التسمية الثانية، نحن نقطع بأن الواجب هو تسمية واحدة، فهذا تكرار التسميات إذن كأنه لا مسوغ ولا وجه له. هذا إذن التعليقات على الوجه الأول الذي ذكره وهو تكرار التسمية إلى أن يفرى أوداج الحيوان. الوجه الثاني الذي ذكره وهو قضية أنه يعني أن الفاصل الزماني قليل فيعتبر عرفا الزمان متصل، هذا أخص من المدعى أو تحجيم للمشكلة، يعني أنت تضيقها، احنا نريد الإشكال يعم ما كان الزمان قصيرا وما كان طويلا، فأنت إذن تحجمها للمشكلة وتجعلها فقط فيما لو كان زمانه قصيرا، لا نفترضها فيما لو كان الزمان طويلا، بل هو الغالب خارجا هم يعلقها منا تندبح منا شايفين السربس هذا مال الذبائح طويل بحيث زمان بين التعليق وبين الذبح، فهذا إذن كأنه تضييق للمشكلة وهو أخف من المدعى، يعني كما يعبر المدعى هو عموم المشكلة لما كان الزمان قصيرا أو كان طويلا، بل الغالب خارجا هو كون الزمان طويلا بحيث يعد عرفا فاصل زماني بينهما، ما متصل زمان التعليق ويا زمان فري الأوداج، فهذا إذن الثاني أيضا لا ينفع. الثالث الذي قاله وهو قضية مال كل شيء بحسبه، هذا هو مجرد اقتراح وأطروحة كما يقال، يعني لا دليل عليها ولا يساعد عليها العرف ولا ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة أن زمان التسمية هو فري الأوداج بعد هذا الساد، دعوة وأطروحة تذكرها كاقتراح نعم، أما كجواب يكون بحيث تبنى عليه التسمية الشرعية هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن العرف يفهم وظاهر الأدلة هذا أن التسمية تكون عند فري الأوداج، لأن فهذا التوسع لمعنى الزمان التسمية هذا إذن لا دليل عليه، هذا إذن جواب الثالث. بقية كلام الذي قال قضية أنه افتراض عملية التشغيل من المسببات التوليدية، هذا ناقشنا أمس وقلنا أنه ليس من المسببات التوليدية لأنه هذا فعل الفاعل الأخير ليس علة تامة وإنما مقتضي لاحتمال تدخل إرادة أخرى تمنع، علق الذبائح هو وبين ما يمشي السربس انقطع الكهرباء، وين العلة التامة والمسببات التوليدية؟ ما صار الذبح. فإذا هاي مو مسببات تولدية، مو علة تامة. فعل هذا الإنسان الأخير ليس علة تامة، ولا تترتب النتيجة قهرا، وإنما هو مقتضي يحتاج إلى ظن عدم المانع. ممكن تدخل إرادة أخرى وتمنع من عملية الذبح، فليس هو من المسببات التوليدية. ولو سلمنا بأنها من المسببات التوليدية فلا يساعد العرف على تطبيقها في المقام. هذا حكي فلسفي قلنا أمس، العرف لا يساعد عليه، ولا ظاهر الأدلة اللي تشترط التسمية حين فري الأوداد. هذا الحكي الفلسفي يجيب المسببات إذا كانت توليدية فيقع الفعل من حين السبب ولو كان هناك، فهذا حكي فلسفي. العرف وظاهر الأدلة يريد تسمية حين فري الأوجاد. هذا الكلام مثل ما أمس ناقشنا. إذا لو افترضنا نحن نناقش في كون الحالة الآن من المسببات التوليدية، وإنما هي حالة اقتضائية وليس علية تامة، لانضمام عدم المانع يا الله تتم العملية مو تتم النتيجة قهرا. بس لو تنزلنا وسلمنا أن العملية من المسببات التوليدية فلا يساعد العرف على تطبيقها في المقام، لأنه هنا يريد العرف وظاهر الأدلة تسمية حين فري الأوداج. أما تأتي وتحللها بهذا الشكل وتقول أن المسببات تتحقق بحين تحقق السبب وإن كان فاصل زمني، هذا لا يساعد عليه العرف. هذا إذن تعليق. تعليق آخر على التفاصيل التي ذكرها، قياس المورد هنا على قياس الصيد، على مورد الصيد، هذا قياس مع الفارق، وسنبين إن شاء الله بالتفصيل التسمية. لكن ملخص الإشكال يعني سنتناوله بإذن الله بالتفصيل، أن التسمية في الصيد هي للعملية، بينما التسمية في الذباح للحيوان. يعني في الذباح شرط لحلية الحيوان، بينما التسمية هذا يعني نظرة من مجموع الأدلة كنتيجة نعطيها، كلامنا ليس في الصيد. لذلك يعني من الأمور اللي حتى ننبه الذهن ونفتحها على هالفكرة هاي، لو الشخص يرمي بالسهم سمى حين الرمي وكان عينه على فالطير، لكن السهم أصاب طيرا آخر، حل الحيوان وصح التسمية، هو ما سمى على هذا الحيوان، لأن التسمية هي لعملية الرمي، لعملية الصيد. أو افترض أنه رمى على حيوان بس هذا السهم قتل حيوانين بدل الواحد، حلت الحيوانات وجازت رغم وسمى لهذا الحيوان الذي وجه الرمي له. فالتسمية في الصيد للعملية، عملية الرمي، عملية إرسال الكلب المعلم، بغض النظر عن المصيد. لذلك ذكرنا الآن فروع فقهية لتقريب الفكرة إلى أذانكم، بينما التسمية في الذباح لا للحيوان المذبوح، ما يصير يسمي على حيوان ويذبح آخر، أو يقصد التسمية على حيوان ويذبح آخر. فإذا هذا القياس قياس حالتنا وهذا استعملها كثيرا دام ظله، ونبهنا أكثر من مرة أن يوجد فوارق بين مسألة الصيد ومسألة الذبيحة التي هنا. الآن بقي أمامهم خيار آخر، وهو يعني الآن كانوا عددنا ثلاث خيارات. خيار الأول أن الاثنين اللي سببا المشكلة أن نكتفي بتسمية المعلق، وهذا صار به مشكلة الفاصل الزماني، أن نوقف شخصا. لأن الخيارات الآن خلينا نجمع في أذهاننا لأن توسعنا بالشرح. صار عندنا الخيار الأول أن نكتفي بتسمية المشغل والمعلق للذبائح، وهي مشكلة الفاصل الزمان. قلنا زين، نوقف شخصا آخر يمشف رش القطع، هو يسمي حتى نخلص من الفاصل الزماني، وقعنا مشكلة أجنبية التسمية. قلنا زين، نفس هذا المشغل يكرر التسمية، هذا الخيار الثالث، المشغل يكرر التسمية إلى حين فري الأوداج. هاي أيضا أشكلنا عليها عدة إشكالات. بقي خيار آخر يمكن أن يقولوا، وهو ألا يسمي المشغل حين التعليق، وإنما يسمي حين فري الأوداج. حينما يعلق أو يشغل زر الكهرباء لا يسمي، بس كل حيوان يقطع الشفرة تقطعه تفي أوداجه يسمي في ذلك الزمن. وبذلك لا التسمية من الأجنبي الآن، وإنما هو هذا الجزء الأخير دي يسمي، ولا فاصل زماني أكو، لأنه دي يسمي حين فري الأوداج. فكأنه يمكن أن يقولوا بهذا الخيار يعني نتبرع لهم، لكن مع ذلك هذا الخيار أيضا لا يخلو من إشكال. ما هو الإشكال؟ لأن هذا التفات إن شاء الله تلتفتون وتنتبهون لها، لأن التسمية، وهذا اللي الآن قبل قليل قلنا لكم سنفهم ليش التسمية الثانية ليست بحجة، حتى يكون ضم اللا حجة إلى اللا حجة، هذا هو الوجه. لأن التسمية يجب أن تحصل عند الذباحة، صح لو لا؟ والذباحة هي الفعل الذي يكون له حيثية تعليلية لاتصاف الذابح بهذا العنوان. انت شلون اعتبرت هذا المشغل او معلق الذبائح هو الذابح؟ قلت لان فعله هو هذا الذباحة، هو الجزء الاخير من العملية. جيد، واحنا نشترط ان تكون التسمية حين الذباحة، فلازم التسمية وين تحصل؟ حين التعليق وحين التشغيل، لان هو هذا الفعل الذي تسبب، او حسب تعبيرنا حيثية تعليلية، هو هذا الفعل الذي كان علة لاتصاف الإنسان بوصف الذابح، وإلا هو يكون أجنبيا. فالمفروض إذن هاتان المقدمتان هن تنتج الإشكال، أن التسمية يجب أن تحصل عند الذباحة، هذا هم التفقين عليه، والذباحة هي الفعل الذي كان علة لاتصاف الإنسان بكونه ذابحا. وقد افترضت أن هذا الفعل الذي سبب توصيف هذا الإنسان بأنه ذابح هو هذا التعليق أو تشغيل الماكينة الكهربائية، فلازم تكون التسمية وين؟ حين التعليق وحين التشغيل. فهذه التسمية التي تحصل حين قطع الشفرة للأوداج تسمية في غير محلها وفي غير زمانها، فلا تكون حجة. وهذا الذي قلنا قبل قليل، من ضمن لا حجة لله حجة. لا التسمية الأولى حجة لأنها فاصل زمانية عن القطع، ولا الثانية حجة لأنها في غير زمانها بحسب هذا الذي ذكرنا. فلذلك قلنا أن الجمع بين التسميتين بالتكرار يكون من ضمن لا حجة إلى لا حجة. رجعنا إذن على هذه المشكلة ولم نصل إلى حل، نطالبهم هم بالحل. نحن بالنسبة لنا على ما ذكرناه في فذلكة الكلام اللي انتهينا منها لا مشكلة، لأنه حسب تعبير المعاصر أن المهم في الذبيحة أن لا يهل بها لغير الله، وإنما تذبح في أجواء، خلنا نستعمل مصطلحات ليست فقهية صرفة معاصرية، وإنما تكون الذبيحة تذبح في أجواء التسمية لله، المهم فيها أن لا يهل بها لغير الله، هذا هو المهم. زين، وهنا نقطع بأن هذه مو فقط لم يهل بها لغير الله، لا، أهل بها لله تبارك وتعالى، لأنها ذبحت في أجواء التسمية، وليس بعد ذلك شرط أن تكفر ذبيحة وذبيحتين وأكثر بلا تسمية، لأن المهم هو أن تذبح في أجواء الإهلال لله تبارك وتعالى، وبالدقة أن لا يهل بها لغير الله، هذا هو المهم. ولا أحد يدعي أن هذه الذبيحة أهل بها لغير الله تعالى، ما أحد يستطيع أن يدعي. فإذا المشكلة بالنسبة على مختارنا محلولة، أما بالنسبة على مختارهم وجدنا أن الإشكال وارد على كل الاحتمالات التي ذكروها وتبرعنا لهم بها. هنا إذن هذه المشكلة الثانية كأنه انتهت، وكان الإشكال بحسب ما قررناه محكم عليهم، لكن نحن ذكرنا الحل بالنسبة على مختارنا، لكننا نحتاج إلى فروع نلحق بها المشكلة، لأنه هي المشكلة الرئيسية الآن في الذبح بالمكان الحديث هي قضية التسمية وتحققها، فنحتاج إلى بعض الفروع لتغطية هذه التفاصيل. الفرع الأول، هل يمكن الاكتفاء بتسمية واحدة لمجموعة من الذبائح المعلقة على الشريط المتحرك عند تشغيل الماكنة ونحوها أم لا بد من تكرارها عند قطع أوداج كل ذبيحة؟ ينسب إلى البعض أنه يكفي أن تسمية واحدة حينما يشغل الكهرباء، هذه التسمية كافية لكل ما يقطع بهذه التشغيلة للكهرباء، فهل نكتفي بتسمية واحدة أم لا بد من تكرار التسمية عند كل ذبيحة بغض النظر عن المشكلة السابقة؟ يعني لكل ذبيحة متى وأين وكيف، هاي المفروض انتهينا من نقاشها. الآن نأتي إلى فرع، هذا هو الظاهر هو الثاني، أن لابد من تكرار التسمية لكل ذبيحة، لأن مقتضى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أن يذكر اسم الله على كل حيوان يذبح، فلا بد إذن أن تتكرر التسمية لكل حيوان، لأن هذا مقتضى قوله تعالى، وهو ظاهر طبعا الروايات أن التسمية شرط لتذكية الحيوان، فحينما تتعدد الحيوانات تتعدد التسميات. نعم. ولو كان طبعا لو كنا نحن والصيد اللي قلنا أن التسمية شرط للعملية مو لحلية الحيوان لكان كفى، لذلك لو واحد برمية واحدة صاد أكثر من طائر حلت كلها جميعا بتسمية واحدة، لأن التسمية للرمية للعمل مو للذبيحة، بينما ظاهر الأدلة الآيات والروايات في الذباحة التسمية شرط لذبح الحيوان وليس لعملية الذباحة، حتى تقول خو هذا دار الكهرباء بدأت عملية الذباحة سمى عليها انتهى، لا هنا تختلف، وهذا طبعا من الفروق أيضا بين الذبح والصيد كما ذكرنا. بعض الأعلام المعاصرين كانوا حاول تقريب جواز الاكتفاء بتسمية واحدة لكل الذبائح في عملية لقط الزر الواحدة في عملية الذباحة الواحدة، قال جواز الاكتفاء بالتسمية الواحدة بأن قربه كيف، قال بأن تشغيل الماكينة على الشريط شروع في ذبح جميع ما هو مربوط به عرفا، فيصدق على الجميع أنه مما ذكر اسم الله عليه وما أهل به لله. هذا حينما داس نفس ناشئ من تحليل الفلسفي للحالة أنه بحسب المسببات التوليدية أنه إذا حدثت العلة الأخيرة للفعل فتحقق المسبب قهران، بغض النظر عن بعد الفاصل الزماني وبغض النظر عن عدد الذبائح التي تحصل، فهنا عملية الذباحة حين شروعها إيش وقت شروعها يكون بفعل العلة الأخيرة، فهذا إذن عمل يصدق أنه ذبح لكل هذه الحيوانات، ويؤيده كفاية التسمية في الصيد حين الإرسال وعدم الحاجة إلى تكرارها حتى إصابة الصيد مهما طال الفاصل بينهما. لاحظ دقق في الكلام وانتقل لكنه إشكال آخر وهو الفاصل الزماني، وسترى كل كلام سيكون على هذا الموضوع، هذا مو هو إشكال، هذا إشكال انتهى الفاصل الزماني، لكن لاحظ من هنا وكأنه ذهب بعيدا عن الإشكال الذي نحن فيه. قالوا كلامنا وين، هل تجزي تسمية واحدة أم عدة تسميات؟ هو انتقل إلى قضية أن الفاصل الزماني لا يؤثر، ويؤيده يؤيد هذا الذي قال أن عملية تشغيل الماكينة هو شروع لذبح كل الحيوانات التي تذبح بها، ما نحتاج إلى تكرارها بعد. يقول ويؤيده كفاية التسمية في الصيد، وقلنا أن قياس الذبح على الصيد فيه أكثر من مشكلة وأكثر من مورد أشرنا إلى ذلك، ومنها هذا الذي نحن فيه. قال ويؤيده كفاية التسمية في الصيد حين الإرسال وعدم الحاجة إلى تكرارها حتى إصابة الصيد مهما طال الفاصل بينهما. احنا لسنا في مقام تكرار التسمية حتى نتلافى الفاصل الزماني، نحن عندنا تكرار تسمية على حيوانات متكررة، مو هذا موضع الإشكال. فإذا قصد الذابح بالآلة ذبح جميع ما على الشريط من الدجاج مثلا بحركة تشغيل الآلة وذكر اسم الله بهذا القصد والنية فقد ذكر اسم الله عليها جميعا، وإن كان ترتب الذبح تدريجيا كأنه يريد أن يقول أن الفاصل الزمان يأتي ضمنا بالموضوع، فلذلك أعاد ذكره هنا كأنه يعني جواب. فإن قلت أن هذا الاجتزاء بالتسمية لكل الحيوانات سيوقعنا في إشكال الفاصل الزماني، لأنه هاي الذبائح مو كلها تقطع قطعة واحدة إنما تدريجيا، فكأنه أجاب على إشكال ضمني، بس المفروض هذا الإشكال انتهينا منه. قال فإذا قصد الذابح بالآلة ذبح جميع ما على الشيط من الدجاج مثلا بحركة تشغيل الآلة وذكر اسم الله بهذا القصد والنية فقد ذكر اسم الله عليها جميعا، وإن كانت ترتب الذبح تدريجيا لأن السبب والفعل الاختياري الصادر من الذابح في ذبح جميعها كان بتشغيل الآلة لا غير، ويكفي هذا المقدار في صدق التسمية بمعنى ذكر اسم الله عليه، ولا يشترط الذكر حين تحقق فري الأوداج. وقد طبق هذا العنوان على الصيد وإرسال الكلب المعلم الذي يكون التسمية والذكر فيه متقدما زمانا على تحقق إمساك الصيد عادة، هذا كله بعد علقنا عليه الآن وقبل الآن. وعلى هذا فقد يقال في المقام، لأنه رجع ويعني أعاد النظر استدرك على نفسي، لكن نحن نأخذ مقاطع الكلام ونعلق كل مقطع بحسبه. قال وعلى هذا قد يقال في المقام بكفاية التسمية حين تشغيل الآلة بالنسبة لما ربط بها من الحيوانات من أجل الذبح، بل يمكن أن يقال بعدم الاجتزاء بالتسمية حين الذبح إذا تركها عمدا حين التشغيل، نظير ما قيل في الصيد لأن فعل الذبح إنما يصدر منه بذلك. وكما ترى متداخل إشكال الفاصل الزماني، وإلا ماكو ملازمة بينهم، خو نكرر التسمية عند كل حيوان يعلقه، ماكو عندنا مشكلة هنا في الفاصل الزماني حتى يعيد تكرار عليه. فإذا ألخص الملاحظات على مثل هذه الأطروحة، أولا عدم صدق التسمية عرفا ولا ظاهر الأدلة يساعد عليه، لأن ظاهر الأدلة وما يفهمه العرف منها هو أن تكون التسمية حين فري الأوداج، أما أن تكون التسمية حين ضغط زر الكهرباء وهي تعتبر تسمية لكل الحيوانات التي تقطع، لا ظاهر الأدلة يساعد عليها ولا العرف يفهم من اشتراط التسمية ذلك. الملاحظة الثانية اللي كررناها وهي قياس الحالة على ما في الصيد قياس مع الفارق الصيد، ذكرنا أنه هذا الفاصل الزماني وهذا الاجتزاء بالتسمية من حين الإرسال هذا الأدلة دلت عليه وقالت بالاجتزاء به، وإلا كان يمكن أن يبقى إشكال الفاصل الزماني عليه، هذا مقتضى المورد حتى تقيس عليه، هاي الأدلة دلت عليه، ويبدو أنها أشبه برخصة للصائد، لأن الصائد أولا ما يدري يا حيوان راح يصيبه حتى يسمي عليه، وثانيا هو أصلا ما يدري يصيب أو لا يصيب، لأنه قد هو ما يرى لحظة الإصابة، قد يرمي حيوان بعيد عنه ومجموعة من الحيوانات فهو ما يدرك لحظة الإصابة حتى يسمي عليها. فلعل هذا الصيد الاجتزاء بالتسمية حين الإرسال هو من باب الرخصة للصائد، لأن لو اشترط على الصائد أن يسمي حين إصابة السهم لكان مشكلة بل مشاكل عليه، يعني أولا ما يدري السهم ماذا يصيب من هذه الحيوانات ولا يدرك هم لحظة الإصابة شوكت، يعني قد تكون خارج مدى الرؤية الإصابة، فهذا إذن في التخفيف في الصيد ورخصة، لذلك نحن يعني لا نتفق معه ومع المشهور على الأقل الآن، يعني ليس بحثنا في كتاب الصيد بأن التسمية لو حصلت بعد الإرسال لا تكون مجزية، لا ليش لا تكون مجزية، هو أصلا إنما يعني اجتزئ بالتسمية حين الإرسال من باب الرخصة ومن باب الاكتفاء بها عن التسمية حين الإصابة، وإلا هو المطلوب التسمية حين الإصابة لكن رخصة وتخفيف على فإذا سمى حين الإصابة هذا هو هذا المطلوب منه، لكن طبعا هذا خلاف المشهور هذا الكلام، ولما يعني رجعت إلى هل يوجد قائل بذلك أو لا وجدت يعني قليلين، لكن طبعا أساطين كالعلامة في القواعد والتحرير والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة قالوا بالاستهزاء بالتسمية لو تركها عمدا حين الإرسال وقالها قبل إصابة الكلب المعلم للرن، قالوا بالاستهزاء بها التسمية لوجوه ذكروها، ليس هذا محل كلامنا، لكن الوجه الذي أنا أذكره هو هذا، أني أعتقد على أن هذا الحكم بالاستهزاء بالتسمية في إرسال الكلب المعلم وفي الرمي من حين إرسال الكلب ومن حين الرمي هو من باب التخفيف والرخصة للصائد، لأنه لو كلف بالتسمية حين الإصابة لكان ترتبت مشاكل كثيرة على يصعب تداركها، لأن فقد ما يأخذ الرامي بهذه الرخصة ويسمي حين الإصابة، قال هو الحكم المطلوب منا هذا ما يأخذ بالرخصة، بس هذا قلنا خلاف المشهور. مستمرة يعني خلا قربت شيء أقول جيد، على كل فت نظري لا شيء مكتوب حتى أقول لي مو كل شيء مكتوب يبدو نستحضر بالشرح، يعني الاستهزاء ودقق بهذا الكلام وخلي دقق المشهور أيضا ويانا، لأن هنا أنا أخالف المشهور أخالف يعني على صعيد البحث، أما على صعيد الفتوى طبعا لابد من بحثها تفصيلا. أقول أن الاستهزاء بالتسمية من حين الإرسال ومن حين الرمي مشروط باستمرار واستدامة القصد إلى حين الإصابة، فلذا أن التسمية مطلوبة هو في زمان الإصابة، وإنما اشتزئ بها من حين الإرسال فبضميمة استدامة القصد إلى حين الإصابة، فهذا الذي لا يسمي حين الرمي وحين الإرسال هو هذا أدى المطلوب، إلا ما يحتاج إلى ضميمة بعد. فإذا العملية اللي تفضلت بها قلت أن العملية تبدأ، نعم تبدأ من هنا، لكن لابد فيها استدامة القصد واستدامة التسمية إلى حين الإصابة، فهذا كله زمان تسمية، لأن العملية مستمرة على طول هذا الزمان، وإنما اشتزئ كما قلنا الآن. احنا على كل ليس هذا محل بحثنا، لكن لأن هو أكثر من مرة قاس على موضوع الصيد اضطررنا أن نذكر مثل هذه الأمور. فإذا بضميمة استدامة القصد اجتزئ بالتسمية حين الإرسال، فإذا المطلوب شنو؟ المطلوب التسمية حين الإصابة، لكن خو ما دام القصد مستمر فيمكن أن التسمية إذا حصلت حين الإرسال دلت عليه الأدلة، طبعا هذا التقريب للأدلة وليس يعني من عندنا. جيد، هذا إذن تقريبه دام ظله إذن قابل للنقاش، تقريبه لجواز الاكتفاء بتسمية واحدة لكل الذبائح حين التشغيل هذا إذن غير مقبول، لذلك هو استدرك دام ظله على تقريبه فقال إلا أن هذا إنما يصح فيما إذا كان مجرد تشغيل الآلة أو ربط الحيوان بها، ثم أيضا نقطة أخرى يعني احنا يبدو ما ذكرناها أنه أخو هذا يمكن تصور هذا جواز الاكتفاء لو كان الذابح هو المشغل، حتى نقول له أنت بضغطة جر هذا يكون تسمية لكل الذبائح، زين لو كانت العلة الأخيرة هو المعلق، وبعد ما يأتي تصور هذا الحل، لأن هذا يعلق كل ذبيحة على حدة ما يعلقها سوية، فلأن هذا يحل المشكلة لو افترضنا حل في بعض جوانبها. إحنا ما اتفقنا على أن ضاغط الزر هو الذابح، قلنا العلة الأخيرة، قد يكون العلة الأخيرة هو معلق الذبائح باعتبار أن السربس هو يشتغل وآلة القطع تشتغل مستمرة بالعمل، فمن العلة الأخيرة اللي يعلق الذبائح مو المشغل، فهي المشكلة لو سلمنا بصحتها تحل فتعالج فقط في حالة كون الذابح والعلة الأخيرة هو مشغل الماكينة وليس غيره. لذلك استدرك هو على تقريبه قال إلا أن هذا إنما يصح فيما إذا كان مجرد تشغيل الآلة أو ربط الحيوان بها علة تامة لترتب الذبح بحيث لا يمكنه الحيلولة دونه بإيقاف الآلة، كما في الأسباب التوليدية كالإلقاء في النار أو رمي السهم للصيد. وأما إذا كان لاحظ تراجع عن تسمية الحالة بمسببات التوليدية، ونحن أشرنا في مورد سابق لأنه سيعترف بأن المسألة ليست من المسببات التوليدية وهذا محل اعترافه. قال وأما إذا كان بحيث يمكنه إيقاف العمل والحيلولة دون تحقق الذبح في مرحلة البقاء، وهذا طبعا هو الموجود في الواقع الخارجي، سواء هو يقدر يوقف أو غيره، كهرباء انقطع خلاص، وين المسببات التوليدية؟ قال فليس الفعل سببا توليديا إلا بضم عدم المنع بقاء، فيكون الاستناد في ذلك الزمان لا قبله، فقد لا تكفي التسمية حين تشغيل الآلة في مثل ذلك إذا كان الفاصل طويلا، بل لا بد منها حين تحقق الذبح. قال وعلى كل تقدير فلا إشكال في الحلية إذا فرض تكرار الذبح بالآلة لاسم الله تعالى حتى تحقق الذبح بها. اختار أولا من الحلول الثلاثة وهو أن يكرر هذا التسمية إلى أن تفري أو داجل الحيوان بهذه الآلة. لكن محل، وهذا كله ناقشنا، لكن محل التعليق هنا رأينا كيف تراجع عن تسمية الحالة بأنها من المسببات التوليدية، وهذا هو الصحيح. فلذلك هذا كل كلامه الذي بناه على هالحالة كأنه مفروض أن يراجعه، لأن ليست المسببات التوليدية وإنما هي على نحو الاقتضاء، فلا بد من ضم عدم المانع إليها لكي تتم العلة التامة، وليست هي علة تامة. هذا إذن الفرع الأول من الفروع اللي ألحقناها بالمشكلة الثانية، وهي مشكلة عدم تحقق التسمية. قلنا يلحق بها فروع، الفرع الأول هل يمكن الاجتزاء بتسمية واحدة لكل الذبائح حين ضغط زر الكهرباء أم لا؟ رأينا لا، والوجوه والتقريبات التي قيلت ليست تامة. بقي فرعان آخران إن شاء الله للدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. مسألتنا